من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث عن صموئيل النبي.
ما يقوله الروح للكنائس.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكلمكم النهارده عن صموئيل النبي. صموئيل النبي كانت امه عاقرا حنة، وفي الحقيقة كتير من النساء العواقر لما سمح ربنا أنه يديهم أولاد بعد مدة كان أولادهم مميزين ولهم عظمة خاصة. مثال ذلك مثلا أليصابات كانت عاقرا، ولما ربنا فتح رحمها ولدت يوحنا اللي هو أعظم من ولدته النساء. وامرأة منوح كانت عاقرا أيضا، وبعدين ربنا بشرها بأنها ستلد ابنا ويكون نذيرا للرب، وصار ابنها هو شمشون أقوى الرجال في تاريخ الكتاب المقدس. وراحيل كانت عاقرا، ولما سمح الله انها تلد انجبت يوسف اللي صار اعظم وزير تموين في مصر، وصار ابا لفرعون ومتسلطا على كل البلاد. وسارة ايضا كانت عاقرا، ولما سمح الرب ان تلد ولدت ابن الموعد اسحاق. كلهم ناس عظماء. صموئيل أيضا ولدته أمه وكانت عاقرا، وصار صموئيل آخر القضاة في عصر القضاة، وأعظم نبي جاء بعد موسى النبي، وأصبح الرجل الذي مسح الملوك، مسح شاول ومسح داود ملكا. وكان صموئيل هو ابن الصلاة وابن البكاء وابن الإيمان وابن الندر. أمه حنة كان لها ضرة اسمها فننة، كان عندها أولاد وكانت بتغيظها لدرجة أنها بكت من الغيظ ورفضت أنها تأكل. وبعدين ذهبت إلى شيلوه لكي تصلي. الكتاب يقول صلت صلاة ونزرت نزرا وبكت بكاء، ووعدت ربنا وقالت له يا رب لو اديتني زرع بشر وأعطيه لك كل أيام حياته. كلمة صلت صلاة يعني مش صلاة عادية، ما هو ياما الناس بيصلوا لكن يصلي صلاة يعني مش صلاة عادية، زي إيليا النبي صلى صلاة فلم تمطر السماء 3 سنين وعدة أشهر وصلى صلاة فأمطرت. صلى من نوع من عمق قلبها، صلاة وهي مرة النفس، وصلاة وهي تبكي. ربنا ما بيستحملش كتير صلاة إنسان وهو بيبكي، لأن ربنا رقيق الشعور جدا. وزي ما قلت لكم مرة في سفر النشيد الأناشيد، حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني، قلت دي بتقال عن العينين الباكيتين اللي بيرتفعوا إلى الله. الإنسان اللي بيصلي وهو مر النفس وبيبكي أمام ربنا مش يصطنع البكاء زي واحد يقول عايز أبقى رجل دموع ويصطنع الدموع، لا، ده بكاء من مر النفس. وربنا ما بيحتملش ان واحد يكون مر النفس امامه. وندرت ندر ان ده يبقى بتاع ربنا. في ناس كتير كانوا نذيرين للرب، في واحد نذره الرب لنفسه زي شمشون لما جه ملاك الرب يبشر أمه قال لها ويكون نذيرا للرب، لهو نذر نفسه والأم نذرته، لكن ربنا نذره لنفسه. وفي واحد نذرته أمه زي صموئيل، وفي ناس بيندروا نفسهم، لكن برضو اللي نذرته أمه أصبح مرتبطا بهذا النذر مع أنه خرج من فم أمه وليس من فمه هو. وفعلا ربنا استجاب لحنة وأعطاها حبلت وأعطاها صموئيل هذا. وحنة في الحقيقة لما كانت بتصلي ما كانتش بتتكلم، ملامحها هي ربما اللي كانت بتتكلم، لكن الكتاب بيقول كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، لدرجة ان عالي الكاهن ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك. عبارة قاسية وعنيفة واتهام وحش بيقول الكاهن العظيم لامرأة مرة النفس بتصلي من كل قلبها. ياريت كل كاهن يكون شديد على الناس ياخد باله من النقطة دي. الشدة لو جت من اي شخص عادي يمكن ما تكونش غريبة، لكن الشدة والامتهار والاتهام الباطل لما يجي من كاهن بيبقى جارح ووحش. الناس يلتمسون في الكهنوت أن يكون رجال الكهنوت أصحاب قلب رقيق حنين لطيف على الناس، لكن يقول لها قومي انزعي خمرك منك. فين خمرها؟ ده إنسانة قديسة بتصلي ربنا من قلبها، إدانة في غير موضعها. ومع ذلك لما سمعت الكلام منه أجابت حنة وقالت لا يا سيدي إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلعال لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. كسفته قالت له سيدي وأمتك، لم تعاتبه بشدة لكن كلمته برقة، والرقة دي غلبته. دايما الرقة تغلب العنف، لأن الإنسان العنيف لما يجاب عليه برقة بيخجل من عنفه ويخجل من رقة من يكلمه. قالت له لا يا سيدي أنا إنسانة حزينة ومن حزني اتكلمت. عشان كده عالي الكاهن خجل منها وأجاب عالي وقال اذهبي بسلام، إله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته منه. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغبر. كانت بتصلي وهي صايمة. لما سمعت الدعوة الطيبة منه قبلتها وآمنت وفضت صومها ولم تعد مرة النفس بعد. ما قالتش مين الرجل ده القاسي العنيف ده أقبل منه دعوة ده، لأنه محتاج لدعوة من إنسان طيب لكن مش من هذا النوع. ما قالتش كده، كانت إنسانة طيبة جدا حنة. وكويس إن صموئيل اتولد من امرأة قديسة مثل حنة هذه، ربنا أعطاها وحبلت ووفت نزرها. أول ما فطمت الولد أخذته وودته إلى شيلوه إلى المسكن المقدس. لعل بعضكم يسأل يقول إيه شيلوه دي؟ شيلوه دي منطقة شمال بيت إيل انتقلت إليها خيمة الاجتماع وتابوت العهد، وقعدت هناك حوالي يمكن 300 سنة لغاية بعدين لما رجع تابوت العهد إلى جبعون ثم إلى أورشليم أيام داود النبي. فكانت هي المكان المقدس، والناس كانوا بيروحوا إلى شيلوه هناك لكي يذبحوا للرب ويقدموا نذوراتهم ويصلوا هناك. فهي أول ما فطمت صموئيل أخذته وودته هناك يخدم في المسكن المقدس مع عالي الكاهن. جابت له طنية كده لطيفة صغيرة على قده ولبسته لبس كويس وودته يخدم. صموئيل الطفل ده عاش في عصر فاسد، عصر القضاة كان من أفسد العصور، وكانوا الناس أشرار، وربنا ياما دفعهم إلى أيدي أعدائهم نتيجة الشر اللي هم فيه. حتى عالي الكاهن كان أولاده له ابنين حفن وفنحاس كانوا في منتهى الشر والفساد حتى في خيمة الاجتماع. الجو كان جو وحش، لكن صموئيل ما كانش ليه دعوة بالجو ده. الراجل عايش في إيجابياته وروحياته وملهوش دعوة بهذا الجو الفاسد. كتير من الناس بتوع ربنا عاشوا في أجواء وحشة، لكن الخير الذي كان فيهم كان أقوى من الشر المحيط بهم. يعني موسى النبي ما كان عايش في قصر فرعون وسط عبادات فرعونية لا تحصى، لكن الإيمان الذي فيه كان أقوى من الوثنية المحيطة به. يوسف الصديق عاش في بيت فوطيفار وجو فيه عثرة حتى من سيدته، لكن العفة التي كانت فيه كانت أقوى من الخطية الموجودة عند سيدته. في ناس لا يتأثرون بالجو ولا يعتذرون بأن هناك عثرة، لا، الشخص القوي يكون أقوى من العثرة. وهكذا كان صموئيل عاش في بره في إيجابياته الروحية ومهموش الحاجات دي. ده بلغ من العثرة ان ربنا غضب عليهم وسمح ان يهزموا في حرب ويؤخذ منهم تابوت العهد. المهم ان وسط هذا الجو الفاسد ربنا اختار هذا الطفل صموئيل لكي يكون نبيا له. وهو لسه صبي صغير ربنا بلغه رسالة عجيبة. الحكاية دي موجود الكاهن الكبير عالي الكاهن وموجود هذا الطفل الصغير، فربنا كلم الطفل وبلغه الرسالة يوصلها لهذا الكاهن الكبير. يعني ربنا لم يكلم عالي الكاهن مباشرة، إنما أوصل إليه رسالة عن طريق هذا الصبي الصغير الذي لم يكن يعرف أولا أنه يميز صوت الله. يعني ربنا لما نداله أول مرة ما عرفش ان ده صوت ربنا، افتكر عالي الكاهن عايزه، فراح لعالي وقال له انت عايزني؟ قال له لا، انت ندهت لي؟ قال له لا. فكلمه ربنا المرة التانية برضو، ما افتكرش ان ده صوت ربنا. معلش، في ناس ما بيميزوش صوت ربنا في الاول، وربما يميزونه فيما بعد. مريم المجدلية لم تميز صوت ربنا بعد القيامة اولا، وظنته البستاني، لكن ميزته فيما بعد. تلميذا عمواس لم يميز صوت الرب في الاول، لكن ميزوه فيما بعد. كتير جدا ممكن يأتيك صوت ربنا وانت ما تميزوش وتفتكره صوت تاني، لكن ربنا بيدرب اولاده ازاي يتمرنوا على دي. وبعدين ربنا لما تاني مرة بقى صموئيل يجيله، يروح لعلي الكاهن ويقول له انت ندهت لي؟ يقول له لا. فابتدى علي، فقبل لما يجي لك الصوت المرة التالتة قلت تكلم يا رب فإن عبدك سامع. فقال الكلام ده فعلا. فربنا بلغوا رسالة صعبة، بلغوا رسالة صعبة عن هلاك عالي الكاهن وعن هلاك أولاده. قال له إيه؟ لما قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، فقال الرب لصموئيل هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه، في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل، وقد أخبرته بإني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعن على أنفسهم ولم يردعهم، ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. لا، إزاي بقى هذه الرؤية الصعبة يبلغها العالي الكاهن؟ علي الكاهن قال له تعالى كلمني. قل لي. قال لك ايه ربنا؟ لا تخفي عني، يفعل بك الرب ويزيد ان اخفيت عنك المعطى. صعب ان الواحد يبلغ رسالة خطيرة متعبة. بيقول طوبى لأقدام المبشرين بالسلام، لكن واحد يبلغ واحد يقول له بيتك هيتخرب الى الابد انت وعيلتك، ولا يكفر عن شركم لا بذبيحة ولا بتقدم ولا بحاجة، حاجة صعبة. هو أولاد علي الكاهن كانوا أشرار، وهو كان يعلم بشرهم وفعلا وبخهم، لكن بأسلوب طري ناعم. في عايزة الحكاية مواقف تكون حازمة وحاسمة. قال لهم لا يا بني، ليس حسنا الخبر الذي أسمعه عنكم. إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ ولم يسمعوا لصوت أبيه. كان لازم علي الكاهن ياخد موقف من ولاده بجد، يعني إزاي يا ولد تعمل حكاية زي كده، ويطردهم من العمل ويخرجهم بره الخيمة ويديهم أي عقوبة. لكن لا يا أولادي، اللي بتعملوه ده مش مظبوط، شاطر وحنين. لا، في مواقف عايز أدب ابنك بقضيب من حديد. الحنية في المواقف دي بتضيع الحكاية وتخليهم يستمروا في الشر. لذلك لم يسمعوا له لأنه لم يكلمهم بحزم، لم يكلمهم بشدة تناسب الشر الشديد اللي بيعملوه، وفقط هبت عليهم. ده هو اللي عين أولاده قضاة، كان يطردهم يعاقبهم. عشان كده ربنا قال لأنه لم يردعهم، مش بس لم يوبخهم، طب ما وبخهم، لكن لم يردعهم، لم يمنعهم، لم يصحح موقفهم. اوعى تفتكر في كل وقت من الاوقات انك لازم تكلم ابنك بحنية ولطف مهما كان الشر اللي بيرتكبه. في مواقف عايزة حزم وعايزة شدة وعايزة موقف يحل الموضوع. علشان كده ربنا سمح ان الشعب ينهزم وان يؤخذ تابوت العهد منهم. وكان تابوت العهد خروجه من عندهم يدل على غضب الله عليهم وانه مش راضي عنهم. فعالي الكاهن لما سمع ان تابوت عهد الرب قد اخذ وهو تعبان وقع كده على راسه وكسرت راسه فمات، وولاده ماتوا في الحرب وقضي على هؤلاء، ولم يبق إلا صموئيل. فصار صموئيل هو المؤتمن على مسكن الرب في شيلوه، وعرف عند جميع الناس. بيقول وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب، وعاد الرب يتراءى في شيلوه. يعني فضل صموئيل ده اللي يمثل ربنا فضل عايش وصار قاضيا للشعب. في الحقيقة فترة قضاء صموئيل يعني لم تذكر بالتفصيل، وعين ولاده وولاده برضو ما كانوش بنفس روحياته وكانت لهم أخطاء. فالشعب بدأ يطلب أن يكون له ملك يحكمه، فزعل صموئيل وقال للرب دول رفضوني. يعني ايه رفضوه؟ في ذلك الحين كان الشعب يحكم بطريقة ثيوقراطية. ثيوقراطية جاية من ثيئوس يعني ربنا، وكراتي يعني الحكم، يعني حكم إله. إن ربنا كان بيحكم الشعب عن طريق الأنبياء، فكان النبي هو الواسطة بين الله والناس وربنا هو اللي بيحكم. فلما رفضوه وقال الكلام ده ربنا قال له هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا، طب تعمل معهم إيه يا رب؟ قال نعين لهم ملك. عجيب ربنا في الحكاية دي. طب ما تخبطهم خبطة تحرقهم بنار دول اللي رفضينك. لا، رفضوني نخليهم يجربوا حكاية الرفض دي يجيب لهم إيه. ما في ابن يلاقي البوتاجاز موجود وفي نار يقرب إيده عن النار أمه تضربه على إيده وتقول له ابعد عن النار أحسن تتحرق، وفي ابن تاني تسيبه يتلسع تاني مرة يصرخ وعمره ما يقرب للنار. بس مش الكل، اوعوا تعملوا كده على طول ما جايز ايده تشيط. فساعات ربنا يمنع الواحد عن الشر قبل ارتكابه، وساعات يتركه على حريته لغاية لما يقاسي نتيجة الشر وبعدين يرجع من نفسه. ربنا ما قالش لسليمان ما تاخدش النساء الكتار دول، سابه ياخد لغاية لما قادوه إلى الضياع وأوشك على الهلاك. المهم إن عمل لهم ملك. وهنا تأتي مرحلة أخرى من مراحل صموئيل، اللي هو صموئيل صاحب قنينة الدهن الذي يمسح البلوك. الشعب عايز ملك، نديله ملك. ونجيب له أطول واحد في الشعب، يعني هو ماشي في السكة يكون كل الناس يوصلوا لكتافه بالكتير، يعني أطول الناس يوصلوا لكتافه، نجيب لكم اللي انتوا عايزين، بس ده هيزلكوا وهيتعبكوا وهيعمل فيكوا ويسوي قالوا احنا قابلين. طب اتفضل. وفي صمويل الأول إصحاح 10 لقى شاول وصب على رأسه من قنينة الدهن ومسحه ملكا، وبهذه المسحة حل عليه الروح القدس فتنبأ، لقى الأنبياء بيتنبأوا تنبأ وسطيهم لدرجة أن الناس استغربوا قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. دي تدينا فكرة تاني أن ربنا ما عندوش مانع يعطي بعض الأشرار مواهب بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن شاول لم يستفد من هذه الموهبة ولم يستفد من هذه النبوءة. المواهب لم تصلح قلبه من الداخل فظل قلبه كما هو، هو بطبيعته إنسان يحب ذاته، متمركز حول ذاته، يهمه يحتفظ بالسلطة إلى آخره، والحاجات دي ضيعته. أنا مش عايز أخش فيها بالتفاصيل لأن احنا ما بنتكلمش عن شاول دلوقتي، لكن عايز أقول إن شاول أخطأ وربنا كان عارف إنه هيخطأ، لكن اداله الفرصة، وربنا تعب من شاول وقال لصموئيل يروح يمسح نبي آخر بداله. حاجة عجيبة الكلام ده، شوفوا بيقول ايه. ربنا رفض شاول وصموئيل ناح على شاول كل الأيام، أول ملك يمسح. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ تعال أرسلك إلى بيت يس البيت لحمي لأني قد رأيت في بنيه ملكا. وربنا لقى في أولاده نبيا له وحبيبا له وإنسان يعمل حسب قلبه، قال له روح، روح امسح من أولاده ملك. قال صموئيل كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ تصور وصل للعنف بشاول إنه ممكن يقتل نبي الله صموئيل، قال له إن سمع به شاول يقتلني. فصموئيل راح هناك البلد، ارتجت إنه صموئيل دخل، قالوا له جاي ليه؟ قال لهم جاي أذبح للرب. فعلا قدم ذبيحة ودعا عليه عيلة يسة، بس قال لهم على الخطوة الأولى وما قال لهمش الباقي، يعني هو ما كذبش، هو فعلا جاي يذبح الذبيحة. وقال ليسة، قال له هات لي ولادك، ربنا هيختار منهم واحد. فقدم له أولاده السبعة، بيقول وعبر ياسا بنيه السبعة أمام صموئيل. أول واحد قدموا ليه هو إلياءب الابن الكبير، فانبسط منه شكله حلو كده، فقال إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر العينين أما الرب فينظر القلب. فمشى السبعة كلهم قصاده، ده يقول رفضته وده يقول ده مش عايزه. صعب جدا أيها الأخوة والأحباء إن الواحد يتمرر قصاد ربنا وربنا يقول قبلته ولا رفضته، مسألة صعبة صعبة صعبة. المهم ان السبعة مروا قصاد ربنا وربنا رفضهم كله. وبعدين صموئيل قال لي ياس، قال له ما عندكش عيال تاني؟ قال له بقي بعد الصغير وده موجود مع الغنم. يا سلام، للدرجة دي الولد ده محتقر عند ابيه، لدرجة ان في اليوم العظيم جدا اللي نبي الله الكبير صموئيل يجي يزور ويعمل ذبيحة يذبح للرب ويقول لهم تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة، لا داود يدعى الى الذبيحة ولا يدعى للوقوف امام النبي ولا يحضر الزيارة ولا ياخد بركة هذا الرجل مع الغنم. قال له بقي بعض الصغير وهو مع الغنم. قال له هاتهول الصغير ده اللي مع الغنم، هاته. ولما جه مسحه صموئيل ملكا وسط اخوته وحل عليه الروح القدس من ذلك الحين، وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، واصبح داود هو مسيح الرب. عشان كده مش عجيب ان داود قال في احدى المرات الصغيرا كنت في بيت ابي ومحتقرا كنت عند بني امي. اخواتي كبار وحسان، لكن ربنا اختار هذا الصغير. ده كان تاني حاجة يقوم بيها صموئيل في مسح داود ملكا. ولما مسح داود ملكا وجدنا ان سفر صموئيل خلاص، صموئيل يبعد شوية عن الميدان والحكاية كلها تتركز في داود على طول. هو الكتاب بيقول ايه؟ وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرامة. وهنا في موقف مؤثر. ايه هو؟ صموئيل مسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وتركه كما هو يرعى الغنيمات القليلات في البرية. أمال إيه المسحة دي؟ مسحة شرفية؟ لا، مسحة فعلية، لكن لسه معتها الفعلي ما جاش. أما صموئيل فلم نعد نسمع عنه إلا قليلا، لغاية لما قربت أيامه ليموت فدعا الشعب وقال لهم قولوا لي هل أنا خدت من عندكم حاجة؟ هل أنا ظلمت حد فيكم؟ هل أخدت حاجة من ممتلكاته؟ قالوا له لا. قال لهم طيب أنا أقول لكم كلمة ربنا إليكم، أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا إلى آخر هذا الكلام. وأخيرا في صموئيل إصحاح 25 مات صموئيل ودفن في الرامة. نكتفي بكده، اتفضل نصلي.